الله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
لا يزال كلامنا وحديثنا فيما يرتبط ببحث الرشوة وبالتحديد في حكم الجعل الذي يأخذه القاضي من المتحاكمين. وصل بنا الكلام إلى قول العلامة في المختلف قال: وفصل في المختلف فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء عليه، ومنعه مع غنى القاضي أو عدم الغنى عنه. فإذا العلامة في المختلف فصل بين حالتين، وسبب تفصيله متغيران. المتغير الأول حاجة القاضي، غنى القاضي وفقر القاضي. الأمر الثاني حاجة الناس إلى القاضي تعيينا وعدم حاجتهم إلى القاضي تعيينا. أما فيما يرتبط باعتبار الأمر الأول أو الأمر الثاني، بدأ الشيخ العظيم يقول: فلعل الوجه في اشتراط الأمر الثاني وهو عدم تعين القضاء عليه أنه مع تعين القضاء عليه يكون المطلب صغرى لكبرى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، لأن القدر المتيقن من الواجبات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها الواجبات العينية. هناك في ذاك المطلب القدر الواضح من التحريم هو عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية، فمع تعين القضاء عليه بطبيعة الحال لا يجوز أخذ الأجرة. إن قلت: شيخنا، الحاجة ألا ترفع حرمة أخذ الأجرة؟ أفرض هذا تعين عليه لأنه فقير، يقول: وحاجته لا تسوغ أخذ الأجرة عليها. نعم، حاجته توجب على غيره أن يرفع حاجته، أو توجب عليه أن يرفع حاجته. يعني بعبارة ثانية، أنا الآن إذا يوجد أموال للشيخ علي وهي تحت يدي، جعلها معي أمانة، أنا إذا احتجت إلى المال وهو لا يجوز لي أخذه، إذا احتجت إلى المال يعني يجوز لي أخذ هذا؟ بالأساس هو لا يجوز التصرف في مال غير إلا بإذني، صح؟ لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، ليس؟ طيب، مجرد حاجتي لا يسوغ أن أخذ من مال الشيخ علي. نعم، هذا يوجب علي أن أذهب وأعمل، يوجب على غيري أن يعطيني ممن تجب علي نفقته وما شاكل ذلك. نعم، هذا واجب. أما على الشيخ علي لا، ما واجب، ما في شيء واجب. لاحظتم؟ وهنا حتى نستكمل الفكرة، تقول: شيخنا، ألا يقال بأنه يجوز الاستيلاء على مال الغير للضرورة؟ أقول: تلك الضرورة هي إذا وصل إلى حد الموت وتوقف سد الرمق على الاستفادة من طعام الغير يأكله مضمونا، تمام؟ ولكن كلامنا هنا ليس من هذا القبيل، واضح؟ فإذا وجه اعتبار عدم التعين كي لا يدخل المورد في تحت كبرى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب. ما هو وجه اعتبار الأمر الثاني وهو الحاجة؟ يقول: أما وجه اعتبار الحاجة في الجواز، يعني فإذا الدليل الأول أو الشرط الأول أن لا يكون متعينا عليه، لأنه لو كان متعينا لحرم. الشرط الثاني اعتبار الحاجة حتى يجوز له الأخذ. لما؟ يقول: إذا رجعنا إلى أدلة المنع نرى بأن أدلة المنع ظاهرة في أن المنع مختص في صورة ماذا؟ الاستغناء. أما إذا لم يكن هناك استغناء فلا. طيب هذا من كيف نستفيده؟ من أين نستفيده؟ نرجع إلى الروايات. يقول كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار. نرجع إلى رواية عمار ورواية يوسف. ماذا في رواية يوسف؟ لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. كيف؟ أين؟ أذهب إلى رواية عمار. وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. من أين فهم الحاجة الشيخ الأعظم ويقول لظهوري وكما يظهر بالتأمل؟
رواية يوسف واضح، فسألهم السؤال لا يكون عادة إلا عن حاجة.
أين فسألهم؟
سألهم الرشوة في رواية يوسف من جابر.
لا، هذه سألهم مش السؤال الذي يعني جدائي. لا، سألهم يعني طلب منهم.
إيه بس أقصد الطلب قد يفهم منه يعني أحد مصاديق الطلب هي الحاجة.
إيه، مجرد كونه أحد مصاديق هي الحاجة لا يعني تعيينها. هو يقول كما يظهر بالتأمل في الروايتين الظاهر والاختصاص بالحاجة.
لأن خب نقدر نقول بهذا على القلب أن المستغني لن يسأل. إذا كان غنيا لن يسأل.
لا الآن أنا إذا استأجرتني لأعمل عندك وأنا غني جدا، عندما أنهي العمل ألا أسألك الأجرة؟ أسألك الأجرة. تعبير بالسؤال لوحده لا يكفي.
بس لأنه مغاير لفرض الاستئجار، إنها مستئجار يعني خارج عن صورة الإجارة.
إيه أقول تعبير بالسؤال لوحده يكفيه أو لا؟ تعبير بالسؤال لا أقل أنه أعم. أنا لا أقول أنه ظاهر في خلاف ذلك وأعم. الميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى عليه كعادته في المواضع التي لا يتكلم فيها القوم يتكلم وقت البيان، ذكر بيانا للاستدلال. إذا رجعنا إلى رواية يوسف، بيان لطيف جدا إنصافا، وجدنا في رواية يوسف ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، ماذا نلاحظ؟ وفي رواية عمار أيضا، في رواية عمار هذا أوضح، في رواية عمار كل شيء غل من الإمام فهو سحت والسحت، وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكثر كفر بالله العظيم أو أجور القضاة. في هذه الرواية نلاحظ أن السؤال فرع على احتياج الناس إليه، صح أم لا؟ وظاهر تفريع السؤال على احتياج الناس إليه أن تمام العلة لسؤال الرشوة ما هو؟ احتياج الناس إليه. واضح؟ في رواية يوسف ماذا قالت الرواية؟ قالت ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، يعني تمام العلة سؤاله الرشوة منهم ما هو؟ حاجته إليهم، يعني لا يوجد سبب آخر. حاجتهم إليه يعني لا يوجد سبب آخر. هذا هو ظاهر الرواية. فلو قلنا بأنه كان أيضا محتاجا يعني يحتاج فلوس لكان هذا يعني أن السؤال سؤال الرشوة متفرع لا فقط على علته وهي حاجة الناس إليه، بل متفرع على حاجة الناس إليه وحاجته إلى المال، وهذا خلاف الظاهر. واضح كيف؟
أقرب للتذوق يعني ممكن أعمال أدوات أصولية.
بالأخير هذا استظهار عرفي يقول لك الآن الميزة الشيراز يقول أنا أقول للشيخ علي، شيخ علي إجاني شخص طلب مني طلب وأنا رديته، أنت الظاهر الذي تفهمه مني أني رديته لأجل ذاك الطلب لا لأجل ذاك الطلب وسبب آخر، حصل؟ فالظاهر العرفي عندما يقول سأل الإمام عليه السلام هذا الرجل سأل الرشوة متى؟ عندما طلبوا منه عندما احتاجوا إليه لفقه، يعني تمام السبب، هو يريد يستغلهم، يعني تمام السبب لحاجتي لسؤاله الرشوة أنه محتاج إليه لفقه. فلو قلت هناك شيء آخر دخيل لكان هذا خلاف الظاهر وكان على الإمام أن يبينه، ولكن الإمام لم يبينه.
هذا إشكال على المطلب مو بيان
لا لا لا، أقول لكم كيف، لاحظوا معي أخبار العكس، هذا بيان لهذا الفكر. فلو قلنا أن هذا المكلف ماذا؟ لو قلنا بأنه نحن ماذا نريد أن نثبت قبل هذا البيان؟ ماذا نريد أن نثبت يا أخوة؟ نحن نريد أن نثبت الجواز في صورة الحاجة والتحريم في صورة الاستغناء، واضح؟ الجواز في صورة الحاجة والتحريم في صورة الاستغناء. فنحن نريد أن ننفي من الرواية أنها متعرضة لشرط الحاجة، واضح؟ لأن الرواية لو كانت متعرضة لشرط الحاجة لكان معنى الرواية أنه لا يجوز أخذ الرشوة حتى لو كان محتاجا، صح؟ ماذا يريد العلامة؟ العلامة يفصل بين مورد الحاجة فيجوز ومورد الاستغناء فلا يجوز. في هذه الرواية نريد أن نثبت أنه مستغني، كيف نريد أن نثبت أنه مستغني؟ نقول ظاهر الرواية أن السبب الوحيد لسؤاله للرشوة ما هو؟ حاجة الناس إليه لا حاجته إلى المال، يعني هو مستغني، واضح كيف؟ لا لا حتى أشرح الفكرة بشكل جيد، بالعكس
واضحه
إيه إيه. لا لا بس حتى يتضح انه كيف الفكره مترابطه فيما بينها. نعم غايه ما في الباب، انت قد لا تقبل الاستظهار تقول غير عرفي. نعم هذا شيء آخر. ماذا يقول هو العلامه في المختلف؟ يقول مفصل بين حالتين، حاجه وعدم تعين جواز، عدم حاجه أو تعين حرمة، تمام؟ هذا منين نستفيده؟ نستفيده من رواية يوسف. رواية يوسف ماذا تتضمن؟ تقول احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. هذه علامة تدل تحريم الرشوة. نحن ماذا نريد أن نثبت؟ تحريم الجعل في صورة الاستغناء، شك؟ هذا الذي نريد أن نثبته. طيب كيف نثبت هذه، نصل إلى هذه النتيجة من خلال هذه الرواية؟ نقول ظاهر الخبر أن تمام علة سؤاله للرشوة ما هو؟ احتياج الناس إليه لفقهه. فلو يعمل قياس استثنائي فلو قلنا بدخالة شيء آخر كالحاجة أو غيرها لكان مخالفا للظاهر. فالنتيجة ما هي؟ أنه لا شيء دخيل في حرمة الرشوة، يعني لا تشمل حرمة الرشوة صورة ماذا؟ حاجة. لأنه حتى تشمل صورة الحاجة لا بد أن تكون الحاجة دخيلة، مع أنها نفينا دخالتها.
بين
دخالة الاستغناء أيضا. لا، ما نحن نقول بالأخير هو إما محتاج أو مستغني، صح أم لا؟ هذه لا، هذه يعالجها إذا تتذكرون.
هذا
بيان أفضل تقنى وصال أكثر. لا، أقول لك الآن أنا
سأقول شيء نقطة
إيه؟
إحنا عندنا قاعد نأكل عليها أهم الواقع، إنه إحنا قاعد نقول أنتم شيخ ناصر قاعد تقولون في أنه احتياج الناس إليه علة تامة للحكم بالحرمة.
نعم،
فلا دخالة لأي قيد آخر ولو كان قيد الاستغناء.
نعم،
فيه
جيد.
وبالتالي قيد الاستغناء ليس مأخوذ.
هذا نجيب عنه ما أكف. واضح هذا إلى هنا؟ كيف نفعل إلى هنا؟ إلى هنا واضح؟
نعم،
مع السطر الأخير واضح؟
لا واضح.
نأتي الآن كيف نثبت هذه النقطة؟ نثبت هذه النقطة نقول هكذا، هذا بالأخير إما محتاج وإما مستغنى، تمام؟
نعم،
هو ليس له صورة ثالثة.
نعم،
فالرواية لا بد أن تحمل إلا إما على الحاجة أو على الاستغناء.
ربما على كلامه
لا،
أصلا قيد ما الموضوعين.
أقول بالأخير الآن الشيء هذا ألف بالنسبة لهذين الوصفين، تقول إما غير موصوف بهما، وإما موصوف بهما معا، وإما موصوف بالأول دون الثاني، وإما موصوف بالثاني دون الأول، صح؟ غير موصوف بهما هذا بعيد، لأنه بالأخير إما حاجة إما محتاج أو مستغنى مهملة.
أنا قاعد نستطر فقط من الرواية هذا المتعين.
لا، ما هذا بعيد بأي معنى؟ بمعنى أنه يستحيل الإهمال في مثل هكذا المقام. لاحظتم إهمال يعني عدم تعرض، فيتعين أن يكون متعرضا، فيدور الأمر بين إما الإطلاق وإما التقييد بالأول أو التقييد بالثاني. الإطلاق بماذا ننفيه؟ عندما نقول أن مصب النظر إلى محل السؤال فقط لا إطلاق، فيتعين عندنا إما التقييد بالأول أو التقييد بالثاني. فإذا دار الأمر بين التقييد بالأول والتقييد بالثاني، أنا أسألكم أيهما أخف مؤنة؟ الأخف مؤنة أن أقول هذا مع الاستغناء، يعني هذه الحرمة مع الاستغناء، لأن الحاجة تحتاج إلى بيان إضافي، لا الاستغناء يحتاج إلى بيان إضافي. ما يهمنا يا أخوان أن هذا تقريب للاستدلال، لأنه الشيخ الأعظم ماذا قال؟ لظهور وكما يظهر بالتأمل. واضح؟ هذا الذي يهمنا أنه الاستدلال كيف هو. الآن نأتي إلى المقام الثاني، الإشكال على هذا الاستدلال. نعم، هو رواية عمار. نعم، لا بد أن نحملها ونقول أجور القضاة، يعني الأجرة، يعني لابد أولا أن نحدد محل الاستدلال ما هو، أجور القضاة أو أما الرشا في الأحكام. طيب، إذا أتينا إلى أجور القضاة فإن الحكم بالسحتية إنما انصب على الأجر بما هو أجر، فتعنونه بعنوان الأجرة هو المحرم من دون دخالة الحاجة. أيضا الرشوة في الأحكام، عنوان الرشوة نفس الفكرة، نفس الفكرة. نعم، تقول لي هذه الفكرة الآن لا أتقبلها، أتقبل هذا شيء آخر. المهم يا إخوان أننا نحن الآن نتدرب، يعني مرة الآن أنا أشرح المطلب أقول واضح وانتهى وننتقل إلى غيره.
بس شيخنا إحنا نريد نحل المشكلة أصلاً بدون دخل في هذه.
كيف؟
هذه التبريرات كاملة. نرجع للتالي مو لهذه الفقرة وإنما الفقرة اللي بعدها. يقول كما يظهر هذا المقصود فيه أن الشرط الأول في أنه تعين القضاء واثنين لازم موجودات.
لا، أنا ليس كلامي، ليس كلامي عن الشرط الأول لاحظ. وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بسورة الاستثناء.
نعم.
هذا كيف أبرر هذا؟ أنا قاعد أبرر هذا.
أنا أقصد إنه إحنا نرجع الفقرة اللي بعدها على هذا.
أما
لأن أدلة المنع شيخنا عمي كون رواية يوسف عمار. إحنا هذا أتكلم عن خصوص رواية يوسف عمار في أن نرجع للقيد
الأول. آه فهمت عليك. هذا ممكن وإن كان بعيدا ظاهر السياق أنه مرتبط بهذا الأخير. واضح يا أخوان التقريب. أما هذا التقريب فيرد عليه ب9999 إشكال. ما عندنا مشكلة تحطم. يرد عليه معنى الكلام إشكالات كثيرة، لا ضير في ورود إشكالات كثيرة. المهم أنه من مطلب غير واضح أستطيع أن أستخرج، وعلى شيء يمكن أن أجعله صناعيا مطلبا واضحا. واضح كيف؟ أما أهم إشكال على هذا فنحن يمكن أن نقول الرواية مطلقة من ناحية قيد الاستغناء والحاجة. الإمام في مقام البيان لو كان يريد الاستغناء لقيد، لو كان يريد الحاجة لقيد، وكون أحدهما أخف من الآخر مؤنة لا يعني تعينه. وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء، كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين. سلطيف ميرزا الشيرازي بعد ما يذكر هذا الوجه يقول: والذي ظهر لي بالتأمل عكسه. غاية الآمال يقول: لم يظهر لي بالتأمل شيء. هكذا يعلقون على هذا المطلب. ولكن المهم كما ذكرنا غير مرة أن عبارة أتى بها الشيخ الأعظم حتما لديه مغزى معين. هذا المغزى صحيح غير صحيح، تام غير، هذا مطلب آخر. وبهذا يتم الكلام فيما يرتبط بالجعل، ثم يردف ويقول هذه استطرادية يعني: ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله. تأتي معنا مسألة مفصلة جدا،
أخذ
الأجر
على الواجب.
نعم، أخذ الأجر على الواجبات يبحثها في آخر المكاسب. هناك رسالة للمحقق النعيني، هناك نقف عندها مطولة إن شاء الله. محقق النعيني من كل المكاسب المحرمة، باحث أول مطالب المكاسب المحرمة، وباحث بحث الأجر على الواجبات ولاية الظالم. هذه الأبحاث الدسمة يعني. نعم.
هو غريب إنه يحكم
بالجواز
بالنسبة للوجوب الكفائي ويحكم بالحرمة بالنسبة للوجوب العين.
فهناك في محل سيأتي معنا أنه بالأخير الوجوب الكفائي لما كان فيه جهة جواز وهي جهة تطبيق الواجب على أي حصة من الحصص، هذا هو الذي يهون الخط بخلاف العيني. نعم.
هنا بيرتفع عنوان الحاجة تكسب القضاء من جهة وجوبه الكفائي.
إيه يرتفع، يتكلم استئنافيا، هذا مطلب جديد. وأما الارتزاق من بيت المال، هذا هو العنوان كان الثالث الذي تعرض له الشيخ الأعظم في بحث الرشوة، بحث الارتزاق. فكرة بيت المال كما شرحنا يا إخوان أنه الأموال ذات المصرف العام التي لم يحدد لها مصرف خاص، والتي توضع تحت أمرة من حاكم المسلمين من الخراج والمقاسمات، من زكاة سبيل الله، سهم سبيل الله، من هذه عادة على ما تصرف؟ هذه تصرف عادة على شؤون الدولة بما هي دولة، يعني على الشؤون الأساسية التي تحفظ نظام الدولة بما هي دولة. أي دولة من الدول حتى تحفظ تحتاج إلى سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية وسلطة إجرائية. ما في يكون في دولة، لأنه من دون سلطة تشريعية أنت تقول بيمشي الحال، أنت تحكي دولة. من دون من يسن تشريعات ويشتغل عليها ماذا يطبقون أولئك؟ من دون السلطة التنفيذية، نحن قلنا
تشريعية
والتنفيذية، من دون سلطة تنفيذية يعني حكومة، من ينفذ هذه التشريعات؟ من يدير الأمور؟ نعم، والسلطة القضائية هي التي تفصل بين الناس وتفصل بين السلطات كما يقولون. وهناك ما يعبر عنه في تسامح بالسلطة الإجرائية اللي هي عبارة عن الشرطة والأمن ومشاكل. نعم، هي تابعة للتنفيذية ولكن يخصونها، يقولون مثلا هي أمنية أو إجرائية أو مشاكل. هذه السلطات حتى في الدول، أنا أريد أشرح هذه الفكرة لأنها فكرة عامة مش فكرة مرتبطة فقط بالمسلمين والدولة الإسلامية ومشاكل في الدول، حتى في الدول الغربية. من أين يعني جل ميزانية الدولة اللي بيعبروا عنه، عائدات الضرائب، عائدات الموارد الأساسية في الدولة، جلها إلى أين يذهب؟ إلى ما تقوم به الدولة. دولة من دون قضاء ما بيصير، دولة من دون حكومة ما بيصير. فماذا يصنعون؟ يخصصون مقدارا لهذه السلطة في كل دول العالم لكل هذه السلطات، وعادة ما يحسنون هذا المقدار ليه؟ حتى اللي بالسلطة القضائية لا تزيف عينها لبرا، اللي بالسلطة التنفيذية لا تزيف عينها لبرا، في السلطة الأمنية حتى لا يتعاون مع الأعداء. هذه مسائل عقلائية. في الدولة الإسلامية الأمر كذلك، من يقوم بالشؤون العامة يدفع له أموال من هذا الباب. غاية ما في الباب، جملة كبيرة الأكثر ممن يقوم بالشؤون العامة تدفع لهم أجرة محددة. الآن مثلا جاب الضرائب، الآن من ينظف الطرقات تدفع له أجرة. ولكن هناك بعض المناصب الحساسة حتى اليوم، مثل مثلا مدير البنك أو مثلا المحاسب في البنك الذي تدخل الأموال وتخرج من تحت يديه ومن بين يديه صباحا مساء، هذا حتى لا يسرق ماذا يصنعون؟ هلا في العالم المعاصر مثلا هذا يقبض أجرة 18 شهر بدل 12 شهر، يعني عمليا هناك 6 أشهر إضافية، يعني معاشه أزيد من معاش غيره بالثلث، شك 6 أشهر أو بالنصف
من دون أن يعمل فيها.
يعني هذا كل شهر بيأخذ معاشه نص، يعني إذا كان معاشه 1000 يأخذ 1500 في كل شهر، مضافا إلى التسهيلات، مضافا إلى الإجازات، مضافا إلى القروض والتحفيزات. لأجل ماذا؟ لأجل حساسية العمل. أو بعض من يعمل ببعض الأمور الأمنية الخاصة في الدولة أيضا يعفونه من كثير من الأمور، يعطونه إجازات طويلة، يعطونه. أو بعض من لديه طبيعة عمل متعبة خاصة كذا يقومون معه بكذا. من ضمن هؤلاء القاضي لا يعطى أجرة محددة بل يرتزق أو يرزق من بيت المال. شو يعني؟ يعني له مخصصات، تقريبا يكون له حساب شو أبيض تقريبا، لا يكون عادة حساب أبيض بالتمام، حساب أبيض. شو تحتاج؟ اكتب أعطوه. شو تحتاج؟ اكتب أعطوه. بهذه الطريقة هل يجوز؟ ولكن هذا مشكلة القضاة، أنهم ربعهم ثلاثة أرباعهم في النار، على وراية على رواية أمير المؤمنين أن هذه جيد لك أمور جيدة ولكن ثلاثة أرباعكم في النار. لا إن شاء الله ثلاثة أرباع
كلهم على حنيفة يعني.
وأما الارتزاق من بيت المال هذا الذي شرحناه، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، مع حاجة لا يجوز، بل مطلقا ولكن مقيد بماذا؟ إذا رأى الإمام في المصلحة فيه. طبعا لابد أن يكون هذا مقيدا بماذا؟ من وجود مصالح للمسلمين، لأنه هذا يرتزق على عنوان القضاء. و الارتزاق من بيت المال أو الأخذ من بيت المال لابد أن يكون في مقابل مصالح عامة للمسلمين، لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية. مش مسألة الخراجية بكرة حينئذ نأتي إليها، الشيخ القطيفي والشيخ الكركي.
المصلحة فيه، المصلحة بالنسبة للبيت وشيخ بالنسبة للناس.
إذا رأى المصلحة فيه، هل هم بحسب العبارة المصلحة في إعطاء أو في الارتزاق؟ جواز الارتزاق إذا رأى الإمام المصلحة فيه، في الارتزاق. ولكن أقول أنا لابد هذا أن يقيد بماذا؟ بأن يكون هناك مصلحة عمومية، لأنه يعني مجرد أن يرى الإمام، أفرض الإمام غير المعصوم طبعا، يرى مصلحة أن يعطى ولا توجد مصلحة عامة للناس كأن يكفى شره، لا يجوز أن يعطى من بيت المال بعنوان القضاء، يعطى من بيت المال بعنوان آخر، مؤلفة كذا ما أدري أي شيء. لما سيجيء من تلك الأخبار ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام وافسح له للقاضي، أي للقاضي في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس. من يحتاج إلى الناس يستغلوه، من يحتاج إلى الناس تميل نفسه يميل قلبه. بالأخير هذا إنسان وليس هو إنسانا كاملا. من يحتاج إلى الناس تبدأ الاتصالات، يستغلوه، وبعض الأحيان يجعلهم يستغلونه
حتى لو ما يحتاج. إذا حسابات بيضيبت عن لهم وعلى اللي
يسألون القضاء، هذه أزمة طبعا.
بلا حاجة
ونقطة هذه كأنها
مكونة
قاضية
وغيرها،
يعني سريها
الغير
هاي
إيه
واضح
أنا حسيتها
من مطلب
يعني
طبعا. ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر. ليه؟ لأنه في البحث ذاك يختار الشيخ الأعظم أنه يجوز أخذ أموال المسلمين حتى من السلطان الجائر، لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر. طبعا هذا إنما يصح إذا كان القاضي مؤهلا للقضاء، أما إذا لم يكن عنده أهلية للقضاء فهذا لا ينتصب ولا يأخذ أموال من ذاك الجائر ولا، فعنده مشكلة بمشاكل. طبعا اللطيف في هذا المقام أن عهد مالك الأشتر سنده ضعيف. السيد الخوئي يقول صح أن سنده ضعيف، إذا راجعتم كلام السيد الخوئي يقول ولكن تفوح منه رائحة الاعتبار، ويقول ويؤيده ما ورد بعض مضامينه وردت في حديث حماد، والمشكلة أن حديث حماد أيضا فيه مشكلة سندية. يعني هذا يدلل أنه في جملة من الأحيان أن تقف عند اعتبار السند على المسطرة، أنت في بعض الأحيان تقطع بالمضمون، تقطع بهذه النتيجة، تقطع بهذا الشيء. وأما ما تقدم في صحيحة ابن سينان، صحيحة ابن سينان رحمكم الله، ماذا قال؟ سئل أبو عبد الله عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال ذلك السحت من المنع من أخذ الرزق من السلطان، فقد عرفت الحال فيه. هناك على ماذا حملنا؟ يأخذ الرزق من السلطان. سئل أبو عبد الله عن قاض بين قريتين يأخذ الرزق، يأخذ على القضاء. إذا تتذكرون الحل كان أنه على القضاء، وإن عبر بالرزق ولكن على القضاء يعني أجرة، يعني في مقابل القضاء، وبالتالي لا تعرض لها لمطلب الارتزاق، يعني في مقابل أن يقضي يأخذ. هذا الارتزاق هو يقضي، ولكن لأنه في معظم وقته مشغول في مصالح المسلمين ما يقدر يشتغل، يعطوه ويقضون له حوائجا. من أن تلك الرواية لا ربط لها بمطلب الارتزاق، وإنما لها ربط بمطلب أخذ الأجرة على القضاء. تتذكرون مرت معنا قبل أمس. هذا تمام الكلام. أنا حقيقة صوتي شوي متعب، نتوقف عند هذا المقدار. غدا إن شاء الله نقرأ مطلب الهدية ومطلب الرشوة في غير الحكم، وحتى نصل إلى حضر إلى قوله ومما يعد من الرشوة المعاملة المشتملة على المحاباة، حضر إلى هناك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله على محمد
وآله الطاهرين. الله.